أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أقسام السير وأنواعها ومناشئها. ويقول كلام في ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى أن منشأ السيرة قد يكون المرتكزات الذهنية الثابتة في أعماق النفس، فهذه المرتكزات ناشئة من الأعمال الخارجية. قد يكون عمل فرد لشيء ولكن يتبعه الآخرون ويستمر ذلك وتتوسع دائرة ذلك كما وكيفا إلى أن يصبح ذلك من تقاليد المجتمع وعاداته. ومن هنا يختلف تقاليد كل مجتمع عن مجتمع أخرى وعادات كل بلد عن بلد آخر، فتقاليد كل مجتمع كل طائفة عن طائفة أخرى. مثلا التقاليد الموجودة بين العشائر في العراق تختلف عن التقاليد الموجودة بين عشائر في سائر البلدان، فهذه التقاليد مرتكزة في الأذهان وثابتة في أعماق النفوس، ولا يرفع اليد عنها بسهولة. وهذه التقاليد تحدد مواقف المجتمع وسلوكياته وتحركاته وتعاملاته مع الآخرين. منشأ للسيرة الخارجية وتعاملات الخارجية والسلوكيات. فقد يكون منشأ السيرة الخصوصية الكامنة فيما بنى عليه العقلاء وفيما جرت عليه سيرتهم كالظواهر وأخبار الثقة، فإن الخصوصية الموجودة في أخبار الثقة فهي منشأ لبناء العقلاء على العمل بها ومنشأ لجريان سيرتهم على العمل بها. وكذا الخصوصية الموجودة في ظواهر الألفاظ فإنها منشأ لبناء العقلاء على العمل بها دون ظواهر الألفاظ، وتلك الخصوصية هي أقربية أخبار الثقة إلى الواقع. أقربية أخبار الثقة إلى الواقع وأقوائية كشفها عن الواقع من أخبار غير الثقة نوعاً، وأقوائية أقربية جواهر الألفاظ إلى الواقع نوعا من جواهر الأفعال، وأقوائية كشفها نوعا من كشف جواهر الأفعال. فهذه الأقوائية والأقربية هي الغاية لبناء العقلاء، هي السبب، هي النقطة لبناء العقل على العمل بأخبار الثقة دون أخبار غير الثقة، على العمل بظواهر الألفاظ دون ظواهر الأفعال. هذه النقطة وهذه الخصوصية هي المنشأ لهذه السيرة النقطة الثانية أن السيرة المرتكبة في الأذهان الناشئة من مناسبة الحكم والموضوع الارتكابية قد تكون منشأ لتكوين ظهور اللفظ لأنها بمثابة القرينة اللبية المتصلة المانعة لانعقاد ظهور اللفظ على خلافها، الموجبة لانعقاد ظهور اللفظ على وفقها. ومن هذا القبيل السيرة العقلائية الجارية في باب المعاملات على التساوي العوضين في المالية ولا شبهة في هذه السيرة في جميع الأسواق، أسواق العمالية من الأسواق العالمية والإقليمية والجزئية، فإن هذه السيرة ثابتة بين المتعاملين بلا فرق بين أن تكون المعاملات نقدية أو معاملات مؤجلة كما هو الحال في الأسواق المالية العالمية، فإن المعاملات مؤجلة ثمنا ومثمنا معجلة لكن الترازي موجود بينهما، ولهذا نحكم بصحة هذه المعاملات من جهة وجود الترازي، فإنها مشمولة لقوله تعالى تجارة عن ترازي فلهذا نحكم بصحة هذه المعاملة، وإلا فعنوان المعاملات الخاصة كالبيع والشراء وما شاكل ذلك لا يصدق عليها، لا يصدق على المعاملات الجارية في الأسواق المالية العالمية كالبورصات، ولا شبهة في أن هذا الارتكاب موجود وهو التساوي بين العوضين في الماليات، فإن كل من المتعاملين يرفع اليد عن خصوصية ماله لا عن أصل الماليات، فالبايع يرفع اليد عن خصوصية المبيع لا عن أصل ماليته، والمشتري يرفع اليد عن خصوصية ماله وهو الثمن لا عن أصل ماليته، لأن أصل ماليته محفوظة في المبيع، كما أن أصل مالية المبيع محفوظة في الثمن، والسيرة جارية بين المتعاملين في جميع أطراف العالمية على التطاوي وعدم التفاوت بين الهوذين بتفاوت غير مقبول عند الوقراء أي تفاوت فاحش. أما إذا كان التفاوت جليلا ولا يعتني به العقلاء ولا يكون غير مقبول عند العقلاء فلا أثر له. فالتفاوت بين العوزين إذا كان فاحشا وغير مقبول فالمغبون لا يرجى بهذه المعاملة ولا يمزي هذه المعاملة لأن إنجاهه بحسب الارتكاب الذهن مشروط بالتطاوي. فإذا لم يكن متطاويا فلا يرجى بهذه المعاملة ولا يمزي. ومن هنا الشرط الذمي موجود في كل معاملة فإن كل من المتعاملين يشترط على الآخر ارتكازا وذما التساوي في المالية بأن لا يكون مغبونا وأن لا يكون التفاوت فاحشا وغير مقبول عند العقلاء. فإن كان التفاوت فاحشا ثبت الخيار له ومن شيء هذا الخيار هو تخلف الشرط الذمي على الارتكازية. وتخلف الشرط الذمي على الارتكازي بين المتعاملين يوجب الخيار ثبت الخيار للمغبون سواء كان المغبون ضايعا ام مشتريا ام غيرهما ثبت الخيار له. وهذه السيرة ناشئة من هذه المرتكزات الذهنية وهذه السيرة جارية بين الناس وبين المتعاملين على طبق هذه المرتكزات الذهنية في جميع الأسواق حسب مؤشرات السوق وحسب مؤشرات السوق وقانون العرض والطلب. أيضا هذه السيرة الإحلاء شبهة في ذلك ومنشأها مناسبة الحكم والموضوع. الجهة الثالثة أن السيرة قد تكون على الحكم الشرعي على الحكم الشرعي المحض. فهذه السيرة سيرة متشرعية صرفة وليست بعقلائية ومنشأها ليس الارتكاز العرفي والعقلائي. ومنشأ هذه السيرة هو الحكم الشرعي فإن هذه السيرة كسائر الأدلة الشرعية حجة ولكن حجيتها في زماننا هذا منوط لوصول هذه السيرة إلينا. فإذا وصلت هذه السيرة إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فهي حجة. أما وصولها من جهة القاعدة المسلمة من جهة أن هذه السيرة موافقة للقاعدة المسلمة أو وصولها من جهة حسن الظن فلا يمكن الاعتماد على هذا الوصول، فإن ذهب إليه جماعة فلهذا لا فرق بين هذه السيرة المتشرعة وبين الإجماع القولي، فإن هذه السيرة المتشرعة إجماع عملي، فلا فرق بين الإجماع العملي والإجماع القولي، فلا بد من وصوله إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة حتى يحكم بحجيته، وإلا فلا يمكن الحكم بحجيته كما هو الحال في الإجماع القولي، كما هو الحال في الإجماع القولي، لا يمكن إجلاء في الإجماع القولي. وقد تكون سيرة المتشرعة هي سيرة العقلاية، فإن سيرة العقلاء إذا أنزاح الشارع فهي سيرة متشرعة تتصف بالسيرة المتشرعة بعد انزاء الشارع واعتراف الشارع بها، فإن المتشرع في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام يعملون بهذه السيرة، أي بالسيرة العقلاء المنزاة شرعا، يعملون بها بما أنها منزاة شرعا لا بما أنها سيرة العقلاء. فإلى سيرة العقلاء بدون الإنزال قيمة لها ولا أثر لها بل يعملون بها بهذه السيرة بما أنها منزاة شرعا، فهي سيرة متشرعة باعتبار انزاء الشارع لها، وليست سيرة عقلائية. وعلى هذا فالمتشرع يعملون بالسيرة العقلائية بما انها تصبح سيرة متشرعة بالانزاء لا بما أنها سيرة العقلاء، بقي هناك شيء وهو أن العمل العقلاء بشيء لا يمكن أن يكون جذابا، عمل أي عاقل، فإن الفعل إذا صدر من عاقل ملتفت لا يمكن أن يكون بلا هدف وبلا غاية، هذا لا يمكن، وإلا لكان هذا الفعل لغوا وصدور اللغو من العاقل لا يمكن. فإذا الفعل إذا صدر من شخص عاقل ملتفت لا محل يكون صدوره بهدف وغاية، وهذه الغاية تحركه نحو الإتيان بهذا الفعل وتدعوه إلى الإتيان به فإذا العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بشيء جذابا، وتعبدا هذا لا يمكن لا محل يعملون بشيء بغاية فهذه الغاية تحرك العقلاء نحو هذا الفعل وتدعوه إليه فإن التعبد إنما يتصور في أحكام الشرعية فإن العمل بالأحكام الشرعية إنما هو بالتعبد سواء علم غايته أو لم يعلم علم ملاكه أو لم يعلم ولا بد أن يصلي صلاة المغرب صلاة ركعات والعشاء أربع ركعات علم ملاكه أو لم يعلم وكذا صلاة الصبح ركعتين علم ملاكها أو لم يعلم فالتعبد إنما هو في أحكام الموالي للعبيد فعلى العبيد أن يعمل بأحكام الموالي تعبدا سواء علم ملاكها وغايتها أو لا يعلم فإذن التعبد إنما يتصور في الأحكام الشرعية ولا يتصور في أفعال العقلاء لا يمكن أن يعمل عاقل بشيء جزافا لا محال يكون عمله الصادر منه من العاقل الملتفي لا محال يكون له هدف وغاية وإلا فمعناه أن الحاجة للفعل صدر منه لغوا فهذا فعل غير عقلائي فإن الفعل الصادر من العاقل إذا لم يكن له هدف فهو فعل غير عقلائي ليس فعلا عقلائيا هذا كله في مناشي السير مناشي السيرة العقلاء بعد ذلك يقع الكلام في إمضاء هذه السيرة إمضاء السيرة العقلاء هل يمكن إنجاؤها مطلقا أو لا يمكن نتكلم فيها